بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في المسجد الجنوبي بالنجامية بمدينة الصامتة.
وصلى الله وسلم
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة باب المياه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
الحديث الذي قبله باقي ما أخذنا، أشرنا إليه إشارة، قلنا في الدرس إن شاء الله يأتي له.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، هذا الدرس في شرح أحاديث بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ونبتدئ في شرحنا في هذا اليوم بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وكذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح. وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه والصواب أنه صحيح، وممن صحح الحديث ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة وابن حبان وابن منده والطحاوي والحاكم والبيهقي والخطابي عليه السلام والنووي والذهبي وابن حجر والسيوطي والشيخ أحمد شاكر، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه حسن ويحتج به. هذا الحديث مشهور عند أهل العلم بحديث القلتين، مشهور بحديث القلتين. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم ينجس، لم ينجس. والخبث له عدة معاني، الخبث يطلق على الحرام والنجس كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل دواء خبيث، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومن ذلك الخمر خبيثة، وكذلك الخبث يطلق على المكروه، المكروه كما قال صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، وكذلك الخبث يطلق على كريه الطعم، كريه الطعم كما قال صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني شجرة الثوم البصل، فيطلق الخبيث على كريه الطعم، ويطلق الخبيث على الثقيل، على الثقيل كما قال صلى الله عليه وسلم في من قام من نومه ولم يذكر الله تعالى، حيث أنه يعقد على قافيته ثلاث عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. وإلا قال صلى الله عليه وسلم أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان أي ثقيل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي أي ثقلت. قاله ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث. هذه معاني للخبث. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، فهل هذا على عمومه، هل هذا على عمومه على أنه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هل هذا على عمومه؟ ليس على عمومه بالإجماع، ليس على عمومه بالإجماع، لأن عموم الحديث ظاهره أنه لا ينجس سواء تغير بنجاسة أم لم يتغير، وهذا خلاف الإجماع، فإن العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس. العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، سواء كان الماء كثيرا أو قليلا. وكذلك هذا الحديث له مفهوم، هذا الحديث له مفهوم، وهو أنه إذا لم يبلغ قلتين صار نجسا، صار نجسا. وظاهر هذا المفهوم أنه سواء تغير أم لم يتغير، أليس كذلك؟ ظاهر هذا المفهوم على أن النجاسة إذا وقعت في الماء دون القلتين أنه ينجس سواء تغير أم لم يتغير، وحينئذ يكون مخالفا لحديث أبي سعيد الخدري السابق لما جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه ينجس قليلا كان أو كثيرا. فهذا المفهوم فيه مخالفة لحديث أبي سعيد ولحديث أبي أمامة الدال على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. والعلماء يقولون إذا تعارضت الدلالتان المنطوقية والمفهومية فإنه يقدم المنطوق، فإنه يقدم المنطوق. قالوا حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي أمامة منطوقة، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا منطوق. وحديث ابن عمر حديث القلتين مفهومه أن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس مطلقا سواء تغير بنجاسة أم لم يتغير. ويقال إن الماء إذا بلغ قلتين وحدثت فيه نجاسة فإن غيرته فهو نجس مطلقا، وإن لم يتغير فهو طهور. ولكن لا شك أنه كلما قل الماء، كلما قل الماء وكبرت النجاسة كان تغير الماء بها أقرب، كان تغير الماء بها أقرب. ولهذا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله يقول القول الأول أقوى، وهو قول من قال إن الماء لا ينجس إلا بالتغير إذا وقعت النجاسة في أقل من القلتين. قال هذا القول أقوى، يؤيده حديث أبي سعيد وحديث أبي أمامة، ولأنه بالإجماع أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. والقول الثاني أحوط، يعني قول من قال إن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس مطلقا، قالوا هذا القول، قال الشيخ هذا القول أحوط. هذا هو الوجه الأول، وجه من قال تعارض بين المفهوم والمنطوق، ويقدم المنطوق حديث أبي سعيد. من العلماء من له وجهة أخرى في هذه المسألة، قال تعارض في هذا الحديث أو في هذا الحديث وحديث أبي سعيد الخدري عام وخاص، عام وخاص. أما الحديث العام فهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا هذا حديث عام. وحديث القلتين حديث خاص، وقالوا يقدم الخاص على العام. وممن رجح هذا القول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى، وأخذ بهذا، قال حديث القلتين خاص، وهو أن الماء إذا النجاسة إذا وقعت في أقل من القلتين فإنه ينجس، فإنه ينجس أخذا بمفهوم الحديث، ولأن حديث القلتين خاص وحديث أبي سعيد عام. وللمسألة لأهل العلم لهم اجتهادهم في هذه المسألة، وهو في الغالب أن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس، ولهذا حتى من قال إنه لا ينجس إلا بالتغير من بعض أهل العلم قال ينبغي أن إذا كان هناك ماء غير هذا الماء أن يتنزه عنه ويأخذ ماء آخر، لأنه في الغالب أنه يتغير بالنجاسة، في الغالب أنه يتغير بالنجاسة. إذن حديث القلتين إما أن تكون هناك نجاسة، إما أن تكون هناك نجاسة وقعت في ماء فوق القلتين فهذا لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير. أما إذا كان أقل من القلتين فمن أهل العلم من قال بحديث أبي سعيد وهو أنه لا ينجس إلا بالتغير، وقالوا هذا حديث أبي سعيد منطوق وحديث القلتين مفهوم، ويقدم المنطوق على المفهوم. ومن أهل العلم من قال ينجس مطلقا، إذا وقعت النجاسة في أقل من القلتين ينجس مطلقا، لأن حديث القلتين خاص وحديث أبي سعيد عام، والعام يقدم على الخاص. وحتى من رأى أنه لا ينجس إذا كان أقل من القلتين إلا بالتغير فيرى الاحتياط والأولى تركه إذا كان هناك يوجد غيره، وهذا ما يتعلق بهذه المسألة والحمد لله. أما بالنسبة بالقلتين، القلة هي الجرة الكبيرة، وأذكر عن شيخنا رحمه الله قال القلتين مثل البلبلتين، مثل البلبلتين اللي كانت موجودة قديما. وجاء في بعض الروايات مثل قلال هجر. وما المراد بهجر؟ البحرين، مثل قلال هجر، المراد بهجر البحرين. وقيل هي الجرتين الكبيرتين. نعم، الحديث الذي بعده.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
أتى الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذا الحديث إشارة إلى قول بعض العلماء، أتى به في باب المياه إشارة إلى قول بعض العلماء أنه إذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب فإنه يكون نجسا، وبعضهم يقول يكون طاهرا مطهرا أو طاهرا غير مطهر، طاهرا غير مطهر. والحديث لا يدل على هذا ولا هذا. وأولا، ما المراد بالجنب؟ الجنب هو من لزمه الغسل، من لزمه الغسل من جماع أو إنزال، من لزمه الغسل من جماع أو إنزال. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، المراد بالماء الدائم أي الماء الساكن المستقر الراكد، ثم يغتسل فيه وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نستفيد فوائد من هذا الحديث، نستفيد فوائد من هذا الحديث. أولا، رعاية الشريعة الإسلامية للصحة، لأن الاغتسال وهو جنب سيلوثه يؤثر فيه إذا كان الماء راكدا. وثانيا، شمول الشريعة الإسلامية فهي شاملة لمصالح الناس في المعاد والمعاش. وثالثا، جواز الاغتسال في الماء غير الدائم، وهو على نوعين: قسم يجري دائما كالأنهار والسواقي التي تجري، فهذه يتطهر منها الإنسان ولا إشكال في ذلك جنبا أو غير جنب. فينوي الاغتسال ويغتسل وينغمس، والنوع الثاني المكد الذي يفتح له بعد ساعة أو ساعتين ويمشي ويخلفه آخر، يعني هناك أماكن الاغتسال قد يكون الماء راكدا لكنها تفتح المياه فيها وتغير المياه فيها، أي قد يكون مثل المسابح التي يتغير فيها الماء وتفتح ويجري الماء، فهذه كذلك لا شك أنها من الماء الجاري. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز الاغتسال في الماء الدائم من غير جنابة، من غير جنابة، كما لو اغتسل للتنظيف أو اغتسل غسلا مستحبا، كما لو أفاق من إغماء واغتسل فإن هذا مستحب. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل نقول بهذا المفهوم أم فيه تفصيل؟ يعني أنه إذا كان الماء راكدا هل يغتسل فيه للتنظيف مطلقا أم فيه تفصيل؟ قال الشيخ رحمه الله: إن كان في البدن ما يؤذي المسلمين، إن كان في البدن ما يؤذي المسلمين فهذا لا شك أنه ينهى عنه من أجل أنه يقذر الماء، من أجل أنه يقذر الماء ويكون داخلا في القواعد العامة. على سبيل المثال، إنسان مثلا عنده خراج ويخرج منه قيح وصديد وكان الماء راكدا، وإن كان ليس جنبا فكونه يغتسل وهو يخرج منه مثل هذه الأشياء فإن هذا يلوث الماء ويقزز الماء، يتقزز الناس من ذلك. أما لو كان الإنسان نظيفا ليس فيه ما يقزز أو ما يقذر فالحديث يدل على الجواز، الحديث يدل على الجواز. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم، هذا الخطاب للرجال أليس كذلك؟ وأكثر الخطابات في القرآن والسنة موجهة للرجال، لماذا؟ لأنهم وعاة العلم ورعاة الأمة، ويدخل النساء في ذلك تبعا، يدخل النساء في ذلك تبعا. قوله: لا يبولن أحدكم، اللا هنا ناهية، لا ناهية. قوله: وهو جنب، لماذا سميت الجنابة بهذا الاسم؟ لماذا سميت الجنابة بهذا الاسم؟ لأن هذا الماء الذي خرج منه جانب محله وفارق محله، الماء جانب محله. كذلك النهي عن البول في الماء الراكد للتحريم، للتحريم، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. لأنه يترتب عليه تعفين الماء والإضرار بالمسلمين. وقد اختلف العلماء في الماء الذي يبال فيه، هل هو باق على طهوريته أم أنه أصبح نجسا؟ فإن كان متغيرا بالنجاسة، الماء الذي بال فيه متغير بالنجاسة، فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو كثيرا. وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع على طهوريته. وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة، الآن رجعنا للمسألة الأولى إلى حديث الكلتين، وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة، فذهب بعض الصحابة منهم ابن عباس أبو هريرة وابن عمر، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، إلى تنجيسه بمجرد ملاقاة النجاسة. وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة، فقد ذهب بعض الصحابة كابن عباس وأبي هريرة المعذرة إلى عدم تنجيسه، إلى عدم تنجيسه، إلى عدم تنجيسه. وذهب ابن عمر رضي الله عنه والجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية إلى تنجيسه، إلى تنجيسه بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا. وهذا هو، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول الأول، القول الأول،
عدم تنجيسه.
نعم، إلى عدم تنجيسه ما دام أنه لم يتغير. ومع ذلك كما قلنا، إذا كان هناك ماء غير هذا الماء فالأولى له أن يستعمل الماء الآخر، لأنه في الغالب أن النجاسة إذا وقعت في ماء أقل من القلتين أنها تؤثر فيه. وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ خلاف بين الفقهاء، فذهب المالكية إلى أنه مكروه، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه محرم، وبعضهم قال محرم في القليل، ومكروه في الكثير. وبعض الفقهاء قال النهي للتحريم في القليل والكثير، قالوا وإن لم ينجس الماء فإنه يقذره على الناس، ويستثنى من ذلك المياه المستبحرة الكثيرة. بعض الفقهاء كالظاهرية قالوا النهي هنا في الحديث عن البول في الماء الراكد أن يبول بنفسه، أما لو بال في كوز ثم صبه في الماء فلا يؤثر، وهذا جمود ظاهر على ظاهر الحديث، والعلة هي النهي عن البول في الماء الدائم مطلقا، سواء بال بنفسه أو بال في إناء ثم صبه في الماء. نعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
لو تأخذ الذي بعده.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة.
هذا الحديث وهو قوله عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عدم ذكر الصحابي هل يؤثر على الحديث؟ لا. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فعدم ذكر الصحابي لا يؤثر على الحديث. وقد صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث بأن إسناده صحيح، وصححه الحميدي، وقال البيهقي رحمه الله رجاله ثقات. وهذا الحديث والذي بعده فيه فوائد، من فوائده توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وأدب رفيع وهو أن الرجل وزوجته إذا وجب عليهم الغسل فالأفضل أن يغترفا جميعا، وفيه من الألفة وزيادة الثقة والمودة والاقتصاد في الماء. وثانيا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لما فيه مصلحة للأمة، حتى الأمور التي يستحيا من ذكرها، حتى الأمور التي يستحيا من ذكرها. وثالثا أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة زوجته وليس بينه وبين أهله عورة، أما الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت منه ولا رأى مني، فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده محمد بن القاسم الأسدي وهو كذاب. ورابعا يرى بعض أهل العلم أنه لو اغتسل بفضل المرأة فإنه لا يرتفع حدثه، واشترطوا شروطا منها أن تكون خالية به، أن تخلو به، أن تخلو بالماء، وأن يكون قليلا يرحمك الله، وأن يكون خلوه عن حدث لا عن نجاسة. وهذا القول لا أساس له من الصحة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النهي ليس للتحريم ولكن للتأدب، ولكن للتأدب، لقوله صلى الله عليه وسلم وليغترفا جميعا. ولو فرض أنه للتحريم فليس في ذلك إشارة إلى أنه لو فعل لم يرتفع الحدث، فهذا من باب التوجيه والإرشاد وليس من باب التحريم. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى يحمل النهي على التنزيه، على كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، والفعل على الجواز، والفعل على الجواز. وإن قلنا بالنسخ يقول الشيخ فإن ابن عباس قدم المدينة،
وإن قلنا
بالنسخ يعني حديث ابن عباس الذي يأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وهناك ورد نهي عن الاغتسال بفضل وضوء المرأة. قال الشيخ رحمه الله: وإن قلنا بالنسخ فإن حديث ابن عباس، فإن ابن عباس قدم المدينة وخالته ميمونة، عند خالته ميمونة في السنة السابعة، في السنة السابعة. وإن ذهبنا يقول الشيخ إلى الترجيح، فإن حديث ابن عباس أخرجه مسلم، والحديث الثاني هو صحيح، لكن حديث مسلم أصح، لأن بعض العلماء تكلم في حديث في الحديث السابق. نعم، تكلم في الحديث السابق. وإلى هنا، فالصحيح جواز الوضوء بفضل المرأة. جواز الوضوء بفضل المرأة، ويحمل من باب الجمع القول بالجمع أولى من القول بالنسخ بالترجيح، وهذه هي طريقة العلماء. أولا مسلك الجمع، فإن لم يتيسر الجمع مسلك النسخ، فإن لم يعرف التاريخ مسلك الترجيح. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا، قال: إن الماء لا يجنب. والجفنة هي القصعة، وهي إناء كبير يوضع فيه الطعام ويتخذ عادة من الخشب. هذا الحديث أولا فيه إشارة إلى تعدد الزوجات، في قوله اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن الزوجات يخبرن أقاربهن عما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمله في بيته من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، من أجل نشر العلم، من أجل نشر العلم والسنة. وثالثا جواز الإفضاء والإخبار بما يستحيا منه عادة من أجل نشر العلم. ورابعا أن مثل هذا لا يدخل في النهي عن إفشاء السر بين الزوجين، يعني هذا ليس من إفشاء السر المنهي عنه. وكذلك يستفاد من الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يغتسل من فضل ميمونة. وكذلك يستفاد أن الماء لا يتأثر ولا ينتقل من الطهورية إلى النجاسة، إذا اغتسل فيه منه الإنسان من الجنابة. أو إذا اغتسل منه الجنب، إذا اغتسل منه الجنب. وكذلك مما يستفاد الاقتصار على ذكر العلة دون الفعل، لأنها تقول إني كنت جنبا يعني لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليغتسل من هذا الماء لم تقل له لقد اغتسلت منه كذا وكنت كذا، اقتصرت على العلة إني كنت جنبا. كذلك مما يستفاد من الحديث أن اغتسال الجنب من الماء القليل لا ينقله عن الطهورية، ويستفاد من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث بين الحكم ببيان العلة فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، وكذلك مما يستفاد من الحديث مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به، حيث قالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب، فجاء الرد مقابلا لي السؤال، وهذا يسميه علماء البلاغة المقابلة. كذلك مما يستفاد من الحديث اغتسال المرأة بفضل الرجل محل إجماع بخلاف العكس، الكلام الآن والخلاف في اغتسال الرجل بفضل المرأة، أما اغتسال المرأة بفضل الرجل فهذا محل إجماع الجواز، واغتسال الاثنين من إناء واحد في وقت واحد محل إجماع. وأما الكلام هو في الثالث وهو اغتسال الرجل بفضل المرأة، اغتسال الرجل بفضل المرأة. والصحيح الجواز والنهي يحمل على الكراهة، ومنهم من قلنا لكم أنه قال بالنسخ، حديث ابن عباس ناسخ الحديث السابق حديث النهي، ومنهم من قال بالترجيح، والقول بالجمع أولى.
حياك الله.
هكذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. حقيقة كما سبق الحديث هذا الأول وحديث حميد بن عبد الرحمن الحميري هذا الحديث وإن كان صححه بعض العلماء وذكر الحافظ أن إسناده صحيح فهناك من تكلم فيه، حتى أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد كنت أكتب بعض الملخصات وأعرضها على الشيخ، فلما وصل إلى هذا الحديث بهذا اللفظ قال تأكد من هذا اللفظ. نعم، وكذلك رواه النسائي. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة بأن نهى الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، لكن هذا الحديث جمع بين الرجل بين أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. فيحتاج هذا إلى حديث مراجعة للفظ الحديث. أيوه، ونقلهم الإجماع كذلك، نقل الإجماع يحتاج إلى هذا في نظر، أن يقولون النهي هو أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أما المرأة بفضل الرجل فليس فيه نهي. ولعلهم الله أعلم لم يصححوا هذه اللفظة، ولهذا ذكر الشوكاني ما خلاصته، قال ادعى البيهقي أنه في معنى المرسل، وادعى ابن حزم أن داود الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ضعيف. نعم، ولكن ردوا على البيهقي أن معنى عدم ذكر الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. نعم، لكن يحتاج إذا في أحد يبحث منكم هل صح الإجماع في هذه المسألة أم لا. نكتفي بهذا القدر. ماذا الكتاب الثاني؟ لا ما استعدينا له، الأسبوع المقبل إن شاء الله، الأسبوع المقبل إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في المسجد الجنوبي بالنجامية بمدينة صامطة.
وصلى الله وسلم
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثاني.
قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة باب المياه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة.
الحديث الذي قبله باقي ما أخذنا، احنا أشرنا إليه إشارة، قلنا في الدرس إن شاء الله يأتي له إشارة.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، هذا الدرس في شرح أحاديث بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ونبتدئ في شرحنا في هذا اليوم بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وكذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح. وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، اختلف العلماء في تصحيحه، والصواب أنه صحيح. وممن صحح الحديث ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة وابن حبان وابن مندة والطحاوي والحاكم والبيهقي والخطابي عليه السلام والنووي والذهبي وابن حجر والسيوطي والشيخ أحمد شاكر، وكذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه حسن ويحتج به. هذا الحديث مشهور عند أهل العلم بحديث القلتين، مشهور بحديث القلتين. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لم ينجس، لم ينجس. والخبث له عدة معاني، الخبث يطلق على الحرام والنجس كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل دواء خبيث، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومن ذلك الخمر خبيثة، وكذلك الخبث يطلق على المكروه، المكروه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، وكذلك الخبث يطلق على كريه الطعم، كريه الطعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني شجرة الثوم البصل، فيطلق الخبيث على كريه الطعم، ويطلق الخبيث على الثقيل، على الثقيل، كما قال صلى الله عليه وسلم: في من قام من نومه ولم يذكر الله تعالى، حيث أنه يعقد على قافيته ثلاث عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. وإلا قال صلى الله عليه وسلم: أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان أي ثقيل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي أي ثقلت. قاله ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث. هذه معاني للخبث، وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. فهل هذا على عمومه؟ هل هذا على عمومه، على أنه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هل هذا على عمومه؟ ليس على عمومه بالإجماع، ليس على عمومه بالإجماع، لأن عموم الحديث ظاهره أنه لا ينجس سواء تغير بنجاسة أم لم يتغير، وهذا خلاف الإجماع، فإن العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس. العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، سواء كان الماء كثيرا أو قليلا. وكذلك هذا الحديث له مفهوم، هذا الحديث له مفهوم، وهو أنه إذا لم يبلغ قلتين صار نجسا، صار نجسا. وظاهر هذا المفهوم أنه سواء تغير أم لم يتغير، ليس كذلك؟ ظاهر هذا المفهوم على أن النجاسة إذا وقعت في الماء دون القلتين أنه ينجس سواء تغير أم لم يتغير، وحينئذ يكون مخالفا لحديث أبي سعيد الخدري السابق ولما جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه ينجس قليلا كان أو كثيرا. فهذا المفهوم فيه مخالفة لحديث أبي سعيد ولحديث أبي أمامة الدال على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. والعلماء يقولون إذا تعارضت الدلالتان المنطوقية والمفهومية فإنه يقدم المنطوق، فإنه يقدم المنطوق. قالوا حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي أمامة منطوقة، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا منطوق. وحديث ابن عمر حديث القلتين مفهومه أن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس مطلقا، سواء تغير بنجاسة أم لم يتغير. ويقال إن الماء إذا بلغ قلتين وحدثت فيه نجاسة فإن غيرته فهو نجس مطلقا، وإن لم يتغير فهو طهور. ولكن لا شك أنه كلما قل الماء وكبرت النجاسة كان تغير الماء بها أقرب. ولهذا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله يقول القول الأول أقوى، وهو قول من قال إن الماء لا ينجس إلا بالتغير إذا وقعت النجاسة في أقل من القلتين، بل هذا القول أقوى، يؤيده حديث أبي سعيد وحديث أبي أمامة. ولأنه بالإجماع أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. والقول الثاني أحوط، يعني قول من قال إن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس مطلقا، قالوا هذا القول، قال الشيخ هذا القول أحوط. هذا هو الوجه الأول، وجه من قال تعارض بين المفهوم والمنطوق ويقدم المنطوق حديث أبي سعيد. من العلماء من له وجهة أخرى في هذه المسألة، قال تعارض في هذا الحديث أو في هذا الحديث وحديث أبي سعيد الخدري عام وخاص. أما الحديث العام فهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، قالوا هذا حديث عام. وحديث القلتين حديث خاص، وقالوا يقدم الخاص على العام. وممن رجح هذا القول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى، وأخذ بهذا، قال حديث القلتين خاص، وهو أن الماء إذا النجاسة إذا وقعت في أقل من القلتين فإنه ينجس، أخذا بمفهوم الحديث، ولأن حديث القلتين خاص وحديث أبي سعيد عام. وللمسألة لأهل العلم لهم اجتهادهم في هذه المسألة، وهو في الغالب أن الماء إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس، ولهذا حتى من قال إنه لا ينجس إلا بالتغير من بعض أهل العلم قال ينبغي أن إذا كان هناك ماء غير هذا الماء أن يتنزه عنه ويأخذ ماء آخر، لأنه في الغالب أنه يتغير بالنجاسة، إذن حديث القلتين إما أن تكون هناك نجاسة، وقعت في ماء فوق القلتين فهذا لا ينجس إلا بالتغير، أما إذا كان أقل من القلتين فمن أهل العلم من قال بحديث أبي سعيد وهو أنه لا ينجس إلا بالتغير، وقالوا هذا حديث أبي سعيد منطوق وحديث القلتين مفهوم ويقدم المنطوق على المفهوم. ومن أهل العلم من قال ينجس مطلقا إذا وقعت النجاسة في أقل من القلتين ينجس مطلقا، لأن حديث القلتين خاص وحديث أبي سعيد عام، والعام يقدم على الخاص. وحتى من رأى أنه لا ينجس إذا كان أقل من القلتين إلا بالتغير فيرى الاحتياط والأولى تركه إذا كان هناك يوجد غيره، وهذا ما يتعلق بهذه المسألة والحمد لله. أما بالنسبة بالقلتين، القلة هي الجرة الكبيرة، وأذكر عن شيخنا رحمه الله قال القلتين مثل البلبلتين، اللي كانت موجودة قديما، وجاء في بعض الروايات مثل قلال هجر. وما المراد بهجر؟ البحرين، مثل قلال هجر، المراد بهجر البحرين، وقيل هي الجرتين الكبيرتين. نعم، الحديث الذي بعده.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة.
أتى الحافظ ابن حجر رحمه الله بهذا الحديث إشارة إلى قول بعض العلماء، أتى به في باب المياه إشارة إلى قول بعض العلماء أنه إذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب فإنه يكون نجسا. وبعضهم يقول يكون طاهرا مطهرا أو طاهرا غير مطهر، طاهرا غير مطهر. والحديث لا يدل على هذا ولا هذا. وأولا، ما المراد بالجنب؟ الجنب هو من لزمه الغسل، من لزمه الغسل من جماع أو إنزال، من لزمه الغسل من جماع أو إنزال. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، المراد بالماء الدائم أي الماء الساكن المستقر الراكد ثم يغتسل فيه وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نستفيد فوائد من هذا الحديث، نستفيد فوائد من هذا الحديث. أولا، رعاية الشريعة الإسلامية للصحة، لأن الاغتسال وهو جنب سيلوثه يؤثر فيه إذا كان الماء راكدا. وثانيا، شمول الشريعة الإسلامية فهي شاملة لمصالح الناس في المعاد والمعاش. وثالثا، جواز الاغتسال في الماء غير الدائم، وهو على نوعين: قسم يجري دائما كالأنهار والسواقي التي تجري، فهذه يتطهر منها الإنسان ولا إشكال في ذلك جنبا أو غير جنب. فينوي الاغتسال ويغتسل وينغمس والنوع الثاني المكد الذي يفتح له بعد ساعة أو ساعتين ويمشي ويخلفه آخر. يعني هناك أماكن الاغتسال قد يكون الماء راكدا لكنها تفتح المياه فيها وتغير المياه فيها، أي قد يكون مثل المسابح التي يتغير فيها الماء وتفتح ويجري الماء، فهذه كذلك لا شك أنها من الماء الجاري. كذلك مما يستفاد من الحديث جواز الاغتسال في الماء الدائم من غير جنابة، من غير جنابة، كما لو اغتسل للتنظيف أو اغتسل غسلا مستحبا، كما لو أفاق من إغماء واغتسل فإن هذا مستحب. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل نقول بهذا المفهوم أم فيه تفصيل؟ يعني أنه إذا كان الماء راكدا هل يغتسل فيه للتنظيف مطلقا أم فيه تفصيل؟ قال الشيخ رحمه الله: إن كان في البدن ما يؤذي المسلمين، إن كان في البدن ما يؤذي المسلمين فهذا لا شك أنه ينهى عنه، من أجل أنه يقذر الماء، من أجل أنه يقذر الماء ويكون داخلا في القواعد العامة. على سبيل المثال، إنسان مثلا عنده خراج ويخرج منه قيح وصديد وكان الماء راكدا، وإن كان ليس جنوبا فكونه يغتسل وهو يخرج منه مثل هذه الأشياء فإن هذا يلوث الماء ويقزز الماء، يتقزز الناس من ذلك. أما لو كان الإنسان نظيفا ليس فيه ما يقزز أو ما يقذر فالحديث يدل على الجواز، الحديث يدل على الجواز. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم، هذا الخطاب للرجال ليس كذلك؟ وأكثر الخطابات في القرآن والسنة موجهة للرجال. لماذا؟ لأنهم وعاة العلم ورعاة الأمة، ويدخل النساء في ذلك تبعا، يدخل النساء في ذلك تبعا. قوله لا يبولن أحدكم، اللا هنا ناهية، لا ناهية. قوله وهو جنب، لماذا سميت الجنابة بهذا الاسم؟ لماذا سميت الجنابة بهذا الاسم؟ لأن هذا الماء الذي خرج منه جانب محله وفارق محله، الماء جانب محله. كذلك النهي عن البول في الماء الراكد للتحريم، للتحريم، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. لأنه يترتب عليه تعفين الماء والإضرار بالمسلمين. وقد اختلف العلماء في الماء الذي يبال فيه، هل هو باق على طهوريته أم أنه أصبح نجسا؟ فإن كان متغيرا بالنجاسة، الماء الذي بال فيه متغير بالنجاسة، فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو كثيرا. وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع على طهوريته. وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة. الآن رجعنا للمسألة الأولى إلى حديث الكلتين، وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة، فذهب بعض الصحابة منهم ابن عباس وابو هريرة وابن عمر، وهو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، إلى تنجيسه بمجرد ملاقاة النجاسة. وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة، فقد ذهب بعض الصحابة كابن عباس وابي هريرة المعذرة إلى عدم تنجيسه، إلى عدم تنجيسه، إلى عدم تنجيسه. وذهب ابن عمر رضي الله عنه والجمهور من الحنابلة والشافعية والحنفية إلى تنجيسه، إلى تنجيسه بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير، ما دام قليلا. وهذا هو، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول الأول، القول الأول، عدم تنجيسه. نعم، لعدم تنجيسه ما دام أنه لم يتغير. ومع ذلك ما قلنا، إذا كان هناك ماء غير هذا الماء فالأولى له أن يستعمل الماء الآخر، لأنه في الغالب أن النجاسة إذا وقعت في ماء أقل من القلتين أنها تؤثر فيه. وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ خلاف بين الفقهاء، فذهب المالكية إلى أنه مكروه، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه محرم، وبعضهم قال محرم في القليل. ومكروه في الكثير. وبعض الفقهاء قال النهي للتحريم في القليل والكثير. قالوا وإن لم ينجس الماء فإنه يقذره على الناس، ويستثنى من ذلك المياه المستبحرة الكثيرة. بعض الفقهاء كالظاهرية قالوا النهي هنا في الحديث عن البول في الماء الراكد أن يبول بنفسه، أما لو بال في كوز ثم صبه في الماء فلا يؤثر، وهذا جمود ظاهر على ظاهر الحديث، والعلة هي النهي عن البول في الماء الدائم مطلقا سواء بال بنفسه أو بال في إناء ثم صبه في الماء. نعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
لو تأخذ الذي بعده.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة.
هذا الحديث وهو قوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، عدم ذكر الصحابي هل يؤثر على الحديث؟ لا. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فعدم ذكر الصحابي لا يؤثر على الحديث. وقد صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث بأن إسناده صحيح، وصححه الحميدي، وقال البيهقي رحمه الله: رجاله ثقات. وهذا الحديث والذي بعده فيه فوائد. من فوائده توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وأدب رفيع وهو أن الرجل وزوجته إذا وجب عليهم الغسل فالأفضل أن يغترفا جميعا، وفيه من الألفة وزيادة الثقة والمودة والاقتصاد في الماء. وثانيا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لما فيه مصلحة للأمة، حتى الأمور التي يستحيا من ذكرها، حتى الأمور التي يستحيا من ذكرها. وثالثا أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة زوجته وليس بينه وبين أهله عورة، أما الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت منه ولا رأى مني، فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده محمد بن القاسم الأسدي وهو كذاب. ورابعا يرى بعض أهل العلم أنه لو اغتسل بفضل المرأة فإنه لا يرتفع حدثه، واشترطوا شروطا منها أن تكون خالية به، أن تخلو به، أن تخلو بالماء، وأن يكون قليلا يرحمك الله، وأن يكون خلوه عن حدث لا عن نجاسة. وهذا القول لا أساس له من الصحة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النهي ليس للتحريم ولكن للتأدب، ولكن للتأدب، لقوله صلى الله عليه وسلم وليغترفا جميعا. ولو فرض أنه للتحريم فليس في ذلك إشارة إلى أنه لو فعل لم يرتفع الحدث، فهذا من باب التوجيه والإرشاد وليس من باب التحريم. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى: يحمل النهي على التنزيه، على كراهة التنزيه لا كراهة التحريم، والفعل على الجواز، والفعل على الجواز. وإن قلنا بالنسخ يقول الشيخ: فإن ابن عباس قدم المدينة، وإن قلنا بالنسخ يعني حديث ابن عباس الذي يأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وهناك ورد نهي عن الاغتسال بفضل وضوء المرأة. قال الشيخ رحمه الله: وإن قلنا بالنسخ فإن حديث ابن عباس، فإن ابن عباس قدم المدينة وخالته ميمونة، عند خالته ميمونة في السنة السابعة، في السنة السابعة. وإن ذهبنا يقول الشيخ إلى الترجيح فإن حديث ابن عباس أخرجه مسلم، والحديث الثاني هو صحيح لكن حديث مسلم أصح، لأن بعض العلماء تكلم في حديث السابق. نعم، تكلم في الحديث السابق. وإلى هنا فالصحيح جواز الوضوء بفضل المرأة، جواز الوضوء بفضل المرأة. ويحمل من باب الجمع القول بالجمع أولى من القول بالنسخ بالترجيح، وهذه هي طريقة العلماء، أولى المسلك في الجمع، فإن لم يتيسر الجمع مسلك النسخ، فإن لم يعرف التاريخ مسلك الترجيح. الحديث الذي بعده حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب. والجفنة هي القصعة، وهي إناء كبير يوضع فيه الطعام ويتخذ عادة من الخشب. هذا الحديث أولا فيه إشارة إلى تعدد الزوجات، في قوله اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن الزوجات يخبرن أقاربهن عما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمله في بيته من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، من أجل نشر العلم، من أجل نشر العلم والسنة. وثالثا جواز الإفضاء والإخبار بما يستحيا منه عادة من أجل نشر العلم. ورابعا أن مثل هذا لا يدخل في النهي عن إفشاء السر بين الزوجين، يعني هذا ليس من إفشاء السر المنهي عنه. وكذلك يستفاد من الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يغتسل من فضل ميمونة. وكذلك يستفاد أن الماء لا يتأثر، ولا ينتقل من الطهورية إلى النجاسة، إذا اغتسل فيه منه الإنسان من الجنابة. أو إذا اغتسل منه الجنب. وكذلك مما يستفاد الاقتصار على ذكر العلة دون الفعل، لأنها تقول إني كنت جنبا، يعني لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليغتسل من هذا الماء لم تقل له لقد اغتسلت منه كذا وكنت كذا، اقتصرت على العلة إني كنت جنبا. كذلك مما يستفاد من الحديث أن اغتسال الجنب من الماء القليل لا ينقله عن الطهورية، ويستفاد من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث بين الحكم ببيان العلة، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، وكذلك مما يستفاد من الحديث مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به، حيث قالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، فجاء الرد مقابلا للسؤال، وهذا يسميه علماء البلاغة المقابلة. كذلك مما يستفاد من الحديث اغتسال المرأة بفضل الرجل محل إجماع بخلاف العكس. الكلام الآن والخلاف في اغتسال الرجل بفضل المرأة، أما اغتسال المرأة بفضل الرجل فهذا محل إجماع الجواز، واغتسال الاثنين من إناء واحد في وقت واحد محل إجماع. وأما الكلام هو في الثالث، وهو اغتسال الرجل بفضل المرأة، اغتسال الرجل بفضل المرأة. والصحيح الجواز، والنهي يحمل على الكراهة، ومنهم من قلنا لكم أنه قال بالنسخ، حديث ابن عباس ناسخ الحديث السابق حديث النهي، ومنهم من قال بالترجيح، والقول بالجمع أولى. حياكم. هكذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. حقيقة كما سبق الحديث هذا الأول وحديث حميد بن عبد الرحمن الحميري، هذا الحديث وإن كان صححه بعض العلماء وذكر الحافظ أن إسناده صحيح، فهناك من تكلم فيه. حتى أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد، كنت أكتب بعض الملخصات وأعرضها على الشيخ، فلما وصل إلى هذا الحديث بهذا اللفظ قال تأكد من هذا اللفظ. نعم، وهو كذلك رواه النسائي. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن نهى الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، لكن هذا الحديث جمع بين الرجل أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. فيحتاج هذه إلى حقيقة مراجعة للفظ الحديث. أيوه. ونقلهم الإجماع كذلك، نقل الإجماع يحتاج إلى هذا في نظر، أن يقولون النهي هو أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أما المرأة بفضل الرجل فليس فيه نهي. ولعلهم الله أعلم لم يصححوا هذه اللفظة، ولهذا ذكر الشوكاني ما خلاصته، قال ادعى البيهقي أنه في معنى المرسل، وادعى ابن حزم أن داود الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ضعيف، نعم، ولكن ردوا على البيهقي أن معنى عدم ذكر الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، نعم، لكن يحتاج إذا في أحد يبحث منكم هل صح الإجماع في هذه المسألة أم لا. نكتفي بهذا القدر. ماذا الكتاب الثاني؟ لا ما استعدينا له، الأسبوع المقبل إن شاء الله، الأسبوع المقبل إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.